تستمعون الآن لبرنامج بيوتنا السعيدة على إذاعة رمز. تطوف الأحلام وتمضي بنا في دروب المحبة والسلام، لنعود معكم من جديد مع بيوتنا السعيدة. مرحبا بكم مع حلقة جديدة. همسة ود. أيها الأعزاء، الزواج هو رابطة مقدسة تجمع بين الرجل والمرأة، وهي علاقة تقوم على المودة والرحمة والتعاون. وفي إطار هذه العلاقة تلعب الزوجات دورا محوريا في نجاح الحياة الزوجية واستقرارها. وإذا كانت الزوجة تتمتع بالحكمة والعقلانية، فإن تأثيرها الإيجابي يتعدى حدود المنزل ليمتد إلى حياة زوجها بأكملها، بل وإلى المجتمع ككل. فالحكمة والعقلانية ليست مجرد صفات شخصية، بل هي أدوات قوية تسهم في بناء حياة زوجية سعيدة ومتوازنة. الزوجة الحكيمة تعرف كيف تدعم زوجها في الأوقات الصعبة، فهي تكون سنداً له عندما يواجه ضغوط العمل أو مشاكل الحياة اليومية بحكمتها. تستطيع أن تقدم له النصيحة المناسبة دون أن تزيد من توتره، بل تعمل على تهدئته وإعطائه الأمل. هذا الدعم النفسي والعاطفي يجعل الزوج يشعر بالطمأنينة والقوة، مما ينعكس إيجابيا على أدائه في مختلف جوانب حياته. الزوجة العاقلة تعرف كيف تدير شؤون المنزل بفاعلية، مما يخفف العبء عن زوجها، فهي تخطط للميزانية بحكمة وتتعامل مع الأمور المالية بمسؤولية، وتحرص على توفير بيئة مستقرة وآمنة للأسرة. هذا النوع من الإدارة الذكية يمنح الزوج راحة بال وثقة بأن الأمور تسير على ما يرام. هذا يسمح له بالتركيز على عمله ومسؤوليته الخارجية. والحكمة تعني أيضا القدرة على التواصل بفاعلية، فالزوجة العاقلة تعرف كيف تتحدث مع زوجها بطريقة تحترم مشاعره وتفكيره، وتستطيع أن تستمع إليه بإنصات. هذا النوع من التواصل يساعد على تجنب سوء الفهم ويساهم في حل المشكلات بطرق سلمية. فعندما تكون الزوجة قادرة على إدارة الخلافات بحكمة، فإن ذلك يعزز العلاقة الزوجية ويجعلها أكثر متانة. الزوجة العاقلة والحكيمة تشجع زوجها على التطور والنمو، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، فهي تدعمه في تحقيق أهدافه وتشجعه على اكتساب مهارات جديدة. هذا التشجيع لا يعود بالنفع على الزوج فحسب، بل على الأسرة بأكملها، حيث يصبح الزوج أكثر قدرة على تلبية احتياجات أسرته وتوفير حياة أفضل لهم. وعندما تكون الزوجة حكيمة وعاقلة، فإنها تكون قدوة حسنة لأبنائها، فهي تعلمهم قيم الاحترام والتعاون والصبر، مما ينعكس إيجابا على تربيتهم. هذا الأمر يخفف العبء عن الزوج، حيث يجد أن أبنائه ينشأون في بيئة صحية ومستقرة، مما يمنحه راحة بال وثقة في مستقبل أسرته. والاستقرار الأسري هو أحد أهم مقومات الحياة السعيدة، والزوجة الحكيمة تسهم في تعزيز هذا الاستقرار من خلال تعاملها الرشيد مع التحديات اليومية. فهي تعرف كيف توازن بين احتياجات زوجها وأطفالها، وكيف تحافظ على جو من الحب والتفاهم داخل المنزل. هذا الاستقرار ينعكس إيجاباً على الزوج، حيث يشعر بأنه يعيش في بيئة داعمة مليئة بالحب. لا تقتصر أهمية الزوجة الحكيمة على المنزل فحسب، بل تمتد إلى المجتمع ككل. فالأسرة المستقرة هي لبنة أساسية في بناء مجتمع قوي ومتماسك. فعندما تكون الزوجة عاقلة وحكيمة، فإنها تسهم في تنشئة أفراد صالحين ومتوازنين، مما يعود بالنفع للمجتمع بأكمله. إذن وجود زوجة حكيمة وعاقلة في حياة الرجل هو نعمة كبيرة، فهي ليست فقط شريكة الحياة، بل هي سند وداعم ومرشد. بحكمتها تستطيع أن تحول هذه التحديات إلى فرص، والمشاكل إلى دروس، والصعوبات إلى نجاحات. فالزوجة الحكيمة هي سر نجاح زوجها، وهي العامل الأساسي في بناء أسرة سعيدة ومستقرة. لذا فإن اختيار الزوجة الصالحة بحكمة والعمل على تعزيز هذه العلاقات الزوجية بالتفاهم والحب هو استثمار في مستقبل مشرق للأسرة وللمجتمع بأكمله. الأسرة والتربية. الآباء والأمهات الأعزاء، إن الأمانة هي واحدة من أعظم القيم التي يمكن أن يتحلى بها الإنسان، فهي ليست مجرد صفة أخلاقية، بل هي مبدأ حياة يعكس مدى صدق الشخص ووفائه والتزامه بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه. وفي ظل التحديات الأخلاقية التي تواجه الأجيال الحديثة، أصبحت تربية الأطفال على الأمانة أكثر أهمية من أي وقت مضى. إن غرس هذه القيمة في نفوس الصغار ليس فقط مسؤولية تربوية، بل هو أيضا جزء من التربية على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأخلاقه العظيمة. فالأمانة في الإسلام لها مكانة عظيمة، فهي من الصفات التي أمر الله تعالى بها ورسوله الكريم. كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلقب بالصادق الأمين قبل البعثة، مما يدل على أن الأمانة كانت سمة أساسية في شخصيته. لذلك فإن تربية الأطفال على الأمانة هي تربية على منهج الإسلام وأخلاقه. فالأمانة ليست مجرد حفظ الأموال أو الأشياء، بل هي مفهوم واسع يشمل كل جوانب الحياة، فهي تشمل الصدق في القول والفعل، والوفاء بالعهود، وحفظ الأسرار، والقيام بالمسؤوليات على أكمل وجه. عندما نربي أطفالنا على الأمانة، فإننا نعلمهم أن يكونوا أفراداً موثوق بهم في المجتمع، قادرين على تحمل المسؤولية والالتزام بها بما يتطلب منهم. ولهذا فتربية الأطفال على الأمانة تتطلب جهداً مستمراً ووعياً من الوالدين. ومن أهم الخطوات العملية لتحقيق ذلك، يجب علينا أن نعلم جيداً أن الأطفال يتعلمون من أفعالنا أكثر من كلماتنا. فإذا كان الوالدان يتحليان بالأمانة في تعاملاتهم اليومية، فإن الأطفال سيتأثرون بذلك ويقلدونهم. على سبيل المثال، إذا وجدت الأم محفظة في الشارع وأعادتها إلى صاحب المحفظة، فإنها تعلم أو تعلم طفلها قيمة الأمانة من خلال هذا الفعل العظيم. ويمكن أيضا استخدام القصص النبوية وقصص الأنبياء لتعليم الأطفال قيمة الأمانة. قصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يلقب بالصادق الأمين، أو قصة النبي يوسف عليه السلام الذي فضل السجن على خيانة الأمانة، كلها قصص تعزز مفهوم الأمانة في نفوس الصغار. أيضا عندما يظهر الطفل سلوكا أمينا مثل إعادة شيء وجده أو الاعتراف بخطأ ما، يجب هنا تشجيعه ومكافأته. هذا يعزز السلوك الإيجابي ويشجعه على الاستمرار فيه. يمكن أيضا استخدام مواقف يومية لتعليم الأطفال الأمانة. على سبيل المثال، إذا طلبت الأم من طفلها أن يحفظ سرا عائليا، فيمكنها أن توضح له أهمية حفظ الأسرار كجزء من الأمانة. ومن المهم جدا أن يتحدث الوالدان مع أطفالهم عن أهمية الأمانة وأثرها على الفرد والمجتمع. ويمكن طرح أسئلة مثل: ماذا يحدث إذا لم نكن أمناء؟ أو كيف تشعر عندما يخون شخص ما أمانته؟ إن تربية الأطفال أعزائنا على الأمانة هي جزء من تربية أخلاقية شاملة تعتمد على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي قدوة في الأمانة، حيث كان يعرف بالصادق الأمين أو بالصدق والأمانة حتى قبل بعثته. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا الحديث يعلمنا أن الأمانة لا تتأثر بسلوك الآخرين، بل هي التزام داخلي تجاه الله تعالى. فعندما يتربى الأطفال على الأمانة، فإن ذلك ينعكس إيجابيا على المجتمع ككل. فالأمانة تبني الثقة بين الأفراد، وتسهم في استقرار المجتمع، وتقلل من انتشار الفساد والظلم. فالأمين هو شخص يعتمد عليه في كل المجالات، سواء في العمل أو في العلاقات الاجتماعية أو في العلاقات الحياتية. فتربية الأطفال على الأمانة هي استثمار في مستقبلهم ومستقبل المجتمع. إنها تربية تعتمد على مبادئ الإسلام وأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتساهم في بناء شخصيات قوية وموثوقة بها. فعندما نعلم أطفالنا أن يكونوا أمناء، إننا نعلمهم هنا كيف يكونوا مسؤولون، وكيف يحترمون حقوق الآخرين، وكيف يعيشون حياة مليئة بالصدق والوفاء والأمانة. فالأمانة ليست مجرد قيمة أخلاقية، بل هي مبدأ حياة يجب أن نغرسه في قلوب وعقول أطفالنا منذ الصغر. الأسرة والصحة. أعزائنا المستمعين، يعتبر الصداع من أكثر المشاكل الصحية شيوعاً خلال شهر رمضان الكريم، حيث يعاني منه الكثير من الصائمين، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أهمها تغير نمط الحياة والنظام الغذائي، بالإضافة إلى نقص السوائل والكافيين. ومن أهم أسباب الصداع خلال الصيام، حيث يفقد الجسم كمية كبيرة من السوائل خلال ساعات النهار، وهذا يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم وتوسع الأوعية الدموية في الدماغ، وبالتالي الشعور بالصداع. أيضا نقص السكر في الدم، فهذا يؤدي إلى انخفاض مستوى السكر في الدم، إلى الشعور بالصداع والتعب والإرهاق. كذلك انسحاب الكافيين، فإذا كنت معتادا على تناول كميات كبيرة من الكافيين، فإن التوقف المفاجئ عنه خلال الصيام قد يسبب لك صداعا شديدا. كذلك من الأسباب قلة النوم، فتغيير نمط النوم خلال شهر رمضان يؤدي إلى الشعور بالصداع والتعب والإرهاق، كما يمكن أن يؤدي التوتر والقلق إلى تفاقم الصداع خلال الصيام. ومن أهم النصائح للوقاية من الصداع في رمضان، يجب شرب كميات كافية من الماء، ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء خلال فترة الإفطار والسحور، وحاولوا توزيعها على فترات متقطعة. أيضا يجب أن تحتوي وجبة السحور على الأطعمة الغنية بالماء والألياف، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، بالإضافة إلى البروتينات والكربوهيدرات المعقدة. ويجب تجنب الأطعمة المالحة والدهنية والتي تزيد هذه الأطعمة من الشعور بالعطش والصداع. وإذا كنت عزيزي المستمع معتادا على تناول كميات كبيرة من الكافيين، فابدأ في تقليلها تدريجيا قبل شهر رمضان. أيضا يجب أن يحاول الصائم النوم لمدة من 7 إلى 8 ساعات على الأقل خلال الليل. كما يمكن ممارسة الرياضة الخفيفة، ويمكن أن تساعد هذه الرياضة على تحسين الدورة الدموية وتخفيف الصداع. يمكن أن يساعد وضع كمادات باردة على الجبهة أو الرقبة على تخفيف الصداع. فإذا كان الصداع شديدا أو متكررا، أو إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل الحمى أو الغثيان أو القي أو تشوش الرؤية، يجب استشارة الطبيب في هذه الحالة. يمكن أيضا أن يساعد تناول بعض الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والتمر على تخفيف الصداع، ويمكن أن يساعد تناول بعض الأعشاب الطبية مثل النعناع والزنجبيل على تخفيف الصداع. كما يمكن أن يساعد التدليك اللطيف للرأس والرقبة على تخفيف الصداع. ونتمنى لكم دائما صياما مقبولا وخاليا من أي أعراض أخرى مثل الصداع أو الوعكات الصحية. حلول وأفكار. عزيزتي ربة البيت، إن زيادة الملح في الطعام مشكلة شائعة جدا، لكن لحسن الحظ هنالك العديد من الحلول والأفكار التي يمكن أن تساعد في إصلاح هذا الموقف. وإليك بعض الحلول والأفكار لحل هذه المشكلة، وهي مشكلة زيادة الملح في الطعام. أولا، تخفيف الملوحة بالسوائل، مثلا إضافة الماء أو المرق. إذا كان الطبق عبارة عن حساء أو مرق، يمكنك إضافة المزيد من الماء أو المرق غير المملح لتخفيف الملوحة. ثانيا، إضافة الطماطم، حيث يمكن إضافة الطماطم المقطعة أو صلصة الطماطم لتخفيف الملوحة، وإضافة نكهة حمضية تخفي زيادة ملوحة الطعام. ثالثا، إضافة مكونات تمتص الملوحة أو الملح، منها البطاطس. قشري حبة بطاطس وقطعيها إلى مكعبات، ثم أضيفيها إلى الطبق واتركيها لتغلي لمدة من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة. هذه المكعبات من البطاطس ستقوم بامتصاص الملح الزائد من الطعام. أيضا الأرز أو المعكرونة، يمكنك إضافة القليل من الأرز أو المعكرونة المسلوقة إلى الطبق لامتصاص الملح الزائد. رابعا، إضافة مكونات تعادل الملوحة، منها الحمض، يمكن إضافة القليل من عصير الليمون أو الخل البلسمي لتعادل الملوحة وإضافة نكهة منعشة للطعام. أيضا السكر، يمكن إضافة القليل من السكر لتعادل الملوحة، لكن يجب استخدامه بحذر شديد حتى لا يصبح الطبق حلوا جدا. كذلك الدهون، كما يمكن إضافة القليل من الزبدة أو زيت الزيتون أو الكريمة لتقليل حدة الملوحة. أما إذا كان الطبق يحتوي على مكونات أخرى غير مملحة، يمكنك زيادة كميتها لتقليل نسبة الملح في الطبق، ويمكن تقديم الطبق مع طبق جانبي غير مملح مثل الأرز مثلا أو الخضار المسلوقة، ويمكن تقديم الطبق مع صلصة غير مملحة مثل صلصة الزبادي أو صلصة الطماطم. الأسرة في سطور. أيها الأعزاء، تعد الأسرة اللبنة الأساسية في بناء شخصية الفرد، وهي البيئة الأولى التي يتلقى فيها الإنسان القيم والدعم النفسي والاجتماعي. وعندما يكون أحد أفراد الأسرة من ذوات الإعاقة، تبرز أهمية دور الأسرة في توفير الرعاية والاهتمام اللازمين لتمكين هذه الفئة ومساعدتها على الاندماج في المجتمع بثقة وقوة. وفي حالة الابن من ذوات الإعاقة، يقع على عاتق الأسرة مسؤولية كبيرة في تعزيز ثقتها بنفسها وتمكينها لتصبح فردا فاعلا ومستقلا. فالاهتمام بالفتاة من ذوات الإعاقة يبدأ من فهم طبيعة إعاقتها واحتياجاتها الخاصة. يجب على الأسرة هنا أن تتعلم كيفية التعامل مع ابنتهم بشكل صحيح، سواء من الناحية الجسدية أو النفسية. فهذا يتطلب توفير البيئة المنزلية الآمنة والداعمة لهذه الفتاة، والتي تتيح لها التحرك بحرية والشعور بالاستقلالية. كما أن الاهتمام الطبي المنتظم والعلاجات التأهيلية تلعب دورا كبيرا في تحسين جودة حياتها. فعلى الأسرة أيضا أن تكون على دراية بالحقوق القانونية والاجتماعية لذوات الإعاقة، وتحرص على توفير الفرص التعليمية والتدريبية المناسبة لها. فالتعليم هو المفتاح الأساسي لتمكينها، سواء كان ذلك في المدارس العادية أو الخاصة، مع توفير الدعم اللازم لضمان نجاح هذه الفتاة. تمكين الفتاة من ذوات الإعاقة يعني مساعدتها على اكتشاف قدراتها وتطويرها وتعزيز شعورها بالاستقلالية. يمكن أيضا تحقيق ذلك من خلال تشجيعها على المشاركة في الأنشطة اليومية، سواء داخل المنزل أو خارجه، وعدم التقليل من شأنها أو فرض قيود غير ضرورية عليها. يجب أن تشعر بأنها قادرة على تحقيق النجاحات مهما كانت صغيرة، وأن تكون جزءا فاعلا في المجتمع. ومن المهم جدا أن تعمل الأسرة على بناء ثقتها بنفسها من خلال التشجيع الإيجابي والثناء على إنجازاتها. يجب أن تتعلم الفتاة أن الإعاقة ليست عائقا أمام تحقيق الأحلام، بل يمكن أن تكون مصدر قوة وإلهام. فالأسرة يمكنها أن تكون نموذجاً يحتذى به في تعزيز هذه القناعة من خلال تعليمها كيفية التعامل مع التحديات بروح إيجابية وعزيمة قوية جداً لا تلين. تعليم الفتاة من ذوات الإعاقة كيفية الاعتماد على نفسها هو أحد أهم الأدوار التي يمكن أن تلعبها الأسرة، وهذا يتطلب تدريبها على المهارات الحياتية الأساسية مثل الاعتناء بنفسها وإدارة شؤونها اليومية واتخاذ القرارات. فكلما زادت قدرتها على الاعتماد على ذاتها، زادت ثقتها بنفسها، وأيضا قدرتها على مواجهة التحديات. أيضا يمكن للأسرة أن تشجع ابنتها على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية وكذلك الرياضية والفنية، وهذا يساعد على تطوير مهاراتها الاجتماعية وتوسيع دائرة معارفها. هذا أيضا يعزز من ثقتها بنفسها ويساعدها على الشعور بالانتماء إلى هذا المجتمع. إذن دور الأسرة تجاه ابنتها من ذوات الإعاقة لا يقتصر فقط على توفير الرعاية الجسدية، بل يمتد إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي الذي يساعدها على النمو بشكل متوازن من خلال الاهتمام بها وتمكينها وبناء ثقتها بنفسها. يمكن أيضا للأسرة أن تلعب دورا محوريا في تحويل التحديات إلى فرص، ومساعدة ابنتهم على أن تعيش حياة كريمة ومستقلة. فالأسرة هي الملاذ الآمن الذي يمكن أن يمنحها القوة لتكون فردا فاعلا في المجتمع، قادرا على تحقيق أحلامه وطموحاته. وهنا نحط الرحال لنبدأ في جمع أوراق جديدة نزين بها تلك المساحات المتنوعة والفقرات المفيدة لبيوتنا السعيدة. كونوا معنا في الحلقة القادمة من برنامج بيوتنا السعيدة. إلى اللقاء.